إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصعد المنبر وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أسمع فيها العواقب في الخدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين، إياكم وتتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورة مسلم يتتبع الله عورته ولو في عقر داره. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من كبيرة من الكبائر، كما قال القرطبي والنووي وابن كثير أن هناك إجماع على أن الغيبة كبيرة من الكبائر، من عظائم الأمور التي يقع فيها الناس بسهولة تؤدي بهم إلى سخط من الله، تؤدي بهم إلى عذاب في القبر وإلى عذاب يوم القيامة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني اللي بتعذبوا فيه ده مسألة عادية الناس كتير بتستحلها بسهولة. قال: أحدهما كان يغتاب المسلمين، وهذه رواية في الأدب المفرد، والثاني كان لا يستبرئ من بوله، وفي حديث آخر أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح معنى الإيمان الشكلي وإيمان القلب الذي يخرج منه سلوك. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان أن يكون فقط باللسان، وأن يكون هناك إيمان استسلام وإذعان في القلب ينتج منه معاملات. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويكره المسلمين في صورة رجل آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وأن هناك من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وفي رواية: ولما يدخل الإيمان في قلبه، وفي رواية: لم يؤمن قلبه، وفي رواية: لم يؤمن بقلبه. هل هناك من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه؟ هذا مفهوم يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس علينا أن نتوقف عند الإيمان باللسان لمجرد أننا قلنا أننا أهل الإيمان. الإيمان الشكلي الخارجي
إنما علينا أن نذعن بالقلوب، أن نستسلم، أن تستسلم هذه القلوب، أن تنكسر هذه النفس على أعتاب العبودية. ألا تنتصر النفس لنفسها؟ قال: يا معشر من آمن بلسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته حتى يسمع النساء. فهذه ليست تربية لأهل المسجد، إنما تربية للمجتمع، رجال ونساء، حتى تسمع عواطق الخدود، حتى تسمع النساء أو الجاريات التي بلغت، اللي هي الفتيات، حتى يسمع الجميع ما معنى الإيمان الذي يخرج على اللسان وعلى الجوارح. ما معنى هذا الإيمان الذي يغير كل شيء، الذي يغير خريطة الأولويات في القلب؟ الإنسان يغتاب تشفيا، إرادة للعلو، كبرا، تنفيسا للغضب، استهزاء، فكاهة، يغتاب أن يذكر رجل وهو غير موجود، واحد مش موجود فنجيب سيرته. ليه جاب سيرته؟ بنتسلف، زعلان من حاجة وبفضفض، متضايق، عمل فيا حاجة ومحتاج اشوه صورته، بحكي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة من الناس يفعلون أعمال الإيمان الثلاثة الأصيلة ثم لم يستسلموا لأمر الله في قلوبهم، فضلت عقولهم، لأن الإيمان لم يترسخ في القلب، لأن الإيمان لم يذعن ولم يستسلموا بقلوبهم لله. وهو يتكلم عن الخوارج، وهو يقول: يحكر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، الصلاة، ويحكر أحدكم قراءته إلى قراءتهم، قراءة القرآن، ويحكر أحدكم صيامه إلى صيامهم، الصيام. هذه أصول العبادات التي كان الناس يعرفونها وفيما بينهم. والعبادات كثيرة كعدد الأنفاس، فإنك تستطيع أن يكون لك في كل نفس عبودية لله، لكنها هذه أصول التي قالها أو سألها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كيف تقرأ القرآن؟ كيف صيامك؟ كيف صلاتك؟ فهذه أصول يحاسب الإنسان نفسه عليها. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأصول، غير أن الإيمان لم يتسيب في قلوبهم، فلم يغير الإسلام مشاعرهم. فإنك أبدا لن تذوق حلاوة الإيمان، ولن تعيش معنى الإيمان حتى تتغير هذه المشاعر داخل هذا القلب، أن توالي لله، أن تحب المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تتغير هذه المشاعر، أن تحب لله. أن تحب المسلمين وتفرح بالمسلمين وتعين المسلمين. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. أنك آمنت بالكلام، لكن هذا الكلام يحتاج إلى إذعان القلب، إلى استسلام القلب، إلى خضوع القلب، إلى تغير مشاعر القلب. وهذه المشاعر إذا تغيرت، وهذا التصديق الجازم في القلب إذا حدث، فإنه طبيعة يسري في الجوارح، فتنقاد الجوارح في الطاعة، فيستسلم العقل إذعانا، وتنقاد الجوارح في طاعة الله. وأعظمها وأيسرها وأيسر العبادات على هذه الجوارح الكلام. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. كلمة تستحق أن نقف معها. هو أنا ممكن أكون مؤمن بلساني ومؤمن بقلبي؟ هو أنا ممكن أكون بتكلم دين ولكن الإيمان ليس في قلبي؟ ما عنوان هذا؟ ما مظهر هذا؟ كيف أعرف هذا؟ كيف أتجنب هذا؟ قال: إياكم وتتبع عورات المسلمين. قال: لا تغتابوا المسلمين. وفي رواية: لا تؤذوا المسلمين. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. لو شفت واحد ماشي في الشارع بيشرب خمرة هتقول ده بيعمل كبيرة، لو شفت واحد بيزني هتقول ده بيعمل كبيرة. لكن لما بنقعد في مجلس وتيجي سيرة حد ما بنحسش ان دي كبيرة، بنمررها عادي. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا عنوان، ان الايمان لم يدخل بعد في القلب. هذا القلب يحتاج ان يتعهد صاحبه فيه الايمان، يحتاج تربية للايمان في القلب، يحتاج الى مراجعة ومحاسبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فشبه أن تسكو رجل غير موجود، وشبه حرمة ذلك بحرمة أكل ميت. يا الله، ميت، وهل هناك أحد تستأنس نفسه أن يأكل من لحم أخيه ميت؟ هذا تنفيرا، هذا تشبيها يستحق أن نقف معه. كلنا يتخيل الغيبة فقط كلام، بل حتى بالإشارة كما قال الترمذي بالإشارة، لما أشارت أم مين عائشة إلى امرأة بعدما خرجت أنها قصيرة، عملت كده بس، يعني أشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتيها. بالإيماء أنه كلام يفهم منه صاحب الكلام. غزالي يتكلم يقول غيبة القراء، يقول له فلان، يقول له: أعوذ بالله أن ندخل على السلطان، أعوذ بالله من هؤلاء الذين تمتد أموالهم إلى الناس، تمتد أيديهم إلى أموال الناس. هو ما جابش سيد حد، لكن هذا الكلام فهم منه فلان أو فلان، فقال: فهذه غيبة، بل هي أعظم الغيبة، لأن فيها تحالف. فمفهوم الغيبة مفهوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحه حتى يصبح المجتمع مجتمع متماسك قوي لا يهلك بسهولة، مجتمع يحفظ الأسرار، مجتمع يحفظ الخصوصيات. قال: لا تغتابوا المسلمين الرجال والنساء، لا تغتابوا النساء ولا يغتابوا الرجال، فإن هذا مصيبة في المجتمع، مصيبة تهلك المجتمع، تجعله مجتمع خنادق ونحل وملل وأحزاب وشيع. تعلموا المواجهة، تعلم أن تسكت، تعلم أن تتخطى نفسك. والغيبة تجوز في بعض الأحيان إذا كانت نصيحة، نصيحة للمسلمين، مثلما إذا تأمل عليهم ظالم أو أن أحدهم يريد أن ينصح في رجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل سيد في قومه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لأصحابه شر هذا حتى يتجنبوه، فقال: بئس أخو العشير. فكان هذا نصحا. ولما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله والمستشار مؤتمن عن رجلين أراد أن يتزوجاها، كل واحد متقدم لها عايز يخطبها، معاوية وأبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. قال لها: فقير، وانت أصلا مطلقة من رجل غني وحياتك مرفهة. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. فلم تكن هذه غيبة، لأنها نصيحة. ويخرج أيضا من الغيبة التعارف، يعني في واحد معروف إن اسمه الأعرج، الإمام الأعمش، لم يقصد بها انتقاص، ويخرج منها التحذير. واحد بيروح لأب يقول له: أنا ابنك أنت محتاج منه أو محتاج منك أنك تقف جنبه، أنا شفته بيعمل كذا. فهذه نصيحة، لكن الأصل في عورات المسلمين أنها حرام، حرام إذا رأيتها أن تتكلم فيها. قال: رأيت يا رسول الله إن كانت فيه؟ نبع صنب بيقول له: الغيبة حرام. فقال: أتدرون ما الغيبة؟ نبع صنب يعلم أصحابه ما هذا المفهوم الذي انتشر في الشوارع وفي المجالس، وأصبح لا تكاد تجد مجلس إلا وفيه ذكر فلان وعلان. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال له: أنك تذكر أخوك وهو مش موجود بحاجة هو مش حاببها، هو مش بيحب أنك تقول عليه ده، هو لو موجود هيعرف يرد عن نفسه. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كانت فيه؟ هو أنا قلت عليه حاجة غريبة؟ هو حرامي وأنا قلت عليه حرامي وهو حرامي وهو عارف أنه حرام. فقال: أرأيت إن كانت فيه؟ قال: إن كانت فيه فقد اغتبته. روح قل له في وشه: انهى عن المنكر، وإذا أردت أن تحذر فاعرف أمام من تتكلم، هو مش كلام مرسل. إذا أردت أن تتكلم فتكلم لمصلحة دينية، ليس لأن نفسك تريد أن تتكلم، فإن العبد يحاسب على هذا. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين. وكلمة المسلمين كلمة عامة، انك انت بما ان الايمان دخل في القلب فان هذا سيغير الكلام. يعني لازم المؤمن كلامه يختلف عن كلام غير المؤمن، لازم لسانه يختلف عن لسان غير المؤمن، الالفاظ والموضوعات والنبرات وردود الافعال كلها ينبغي ان تختلف. الكل يخطئ، كل بني ادم خطاء، وهذه طبيعة البشر. لكن هناك مفاهيم عامة ان الاصل ان الكلام في اعراض المسلمين حرام، ان كل كلام لا يكون لمصلحة شرعية يحتاج ان نقف معه وقفة، لاننا سنحاسب على هذا. قال وهل يؤاخذ الناس بالكلام؟ قال وهل يكب الناس في النار الا بالحصائد بحصائد ألسنتهم؟ وهل يصب الناس في النار الا بالكلام؟ فالكلمات مؤثرة، مغيرة للمساج، مغيرة للأفكار، مغيرة للقلوب، مغيرة للأفعال. فاحذر فيما تتكلم وعمن تتكلم، بلاش نبقى قاعدين بسهولة كده، ده فلان عملت، ده احكي لك انا بقى قصة انت ما تعرفش، ده انا شفته وعرفته وحكيت. قف، توقف، ان هذا الذي تقوله كبائر، ان هذا الذي تقوله ربما يدخلك جهنم، ان هذا الذي تقوله يقينا ستحاسب عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين. والعورة سوءة، العورة عار، العورة تستر، العورة نقص وعيب. وهذه تتضح طبيعة في أثناء معاملات الناس في حياتهم الاجتماعية رجالا ونساء، أنك اطلعت على عورة، أنك ظهر أمامك عورة. عارفين عورة الرجل من السرة إلى الركبة يسترها، فالعورة تستر، هذه سوءة، هذا نقص وعيب في أخلاق الناس. فإذا بالرجل إذا شاهد عورة وهو يسير في حياته وهو يتعامل مع الناس في حياته الاجتماعية الطبيعية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر مرة أخرى من أن تتتبع هذه العورة. بجد تعال ما نشوف بقى، تشوف إيه عندما يأتيك خبر عن أحدهم فيه عورة ونقص؟ عليك أن تتوقف، عليك أن تصمت، عليك أن ترد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى. عندما يأتيك خبر عن أحدهم بشيء فيه نقص أو عيب لا تسيء وراءه، لا تكر الخيط، لا تتحسس الأخبار، لا تتلمس لتعرف، إنما سد أذنيك. يعني لما يجي حد يتكلم يقول له مش عايز أسمع، مش عايز أعرف. لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تتتبع العثرات، السقطات، مواضع النقص. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هؤلاء الذين يفعلون أصول أعمال الإيمان بإتقان، لكن هذا الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولم لم تستسلم هذه القلوب لربها، لم تزعن، والقلب إذا أزعن دخل فيه رحمة لأهل الإيمان. قالهم كلاب أهل النار. يقول العلماء لأنهم كانوا كلاب ضارية على المسلمين، ينهشون في أعراض المسلمين، يستحلون أعراض المسلمين بسهولة، بل يستحلون أعراض أهل العلم. يعني عادي كله عنده زي بعضه، وعم يشرب في الصحابة، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، الذين قال عنهم خير الناس قرني. ثم هو يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يقع في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، عادي بسهولة. قال إياكم وتتبع عورات المسلمين. وكلما كان أهل الإسلام أتقى لله وأكثر نفعا، كلما ازدادت حرمتهم عند الله. فهذا الذي اغتاب نبي يختلف عن هذا الذي اغتاب رجل عادي. قال إياكم وتتبع عورات المسلمين. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع بأكمله. النبي صلى الله عليه وسلم يهدد هذا المجتمع. قال من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. وهذه مخيفة، لأنك مهما وصلت من العلم فإنك أبدا لن تصل إلى علم الله، ومهما كان معك من أدوات تعرف بها الأشياء والمعارف فإنك أبدا لن تحيط بشيء علما. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح عبد، أن يكشف ستر عبد، إلى أين الملجأ وأين المفر؟ فينبغي إذا ذكر هذا أن تذب. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه يوم القيامة. إنك لما يذكر قدامك واحد بشيء وقف اللي بتكلم، قل لا اتق الله، هو ليس كذلك، ما علمت عليه إلا خيرا. إنك تدافع، إنك ترد، إنك تواجه. وإذا حدثتك نفسك أنت أن تتبع فأوقفها. يقول أبو هريرة رافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه موقوف، قال يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يعني يجي يتعامل مع الناس عندهم زنين، عنده هو نفسه بيلتمس كل الأعذار، كل الحاجات اللي بيعملها عنده لها مبررات. حط ده بقى عند ميزان الناس، هو لا يجد لأحد عذر. لما بيجي يشوف عنده نظارتين، نظارة بيتعامل بيها مع الناس ونظارة بيتعامل بيها مع نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ترى بنظارتين ولا برؤيتين. يرى أحدكم القذاة الهبوة، النقطة البيضاء في السواد العين، في الماء الأسود، لما جيب نقطة بيضة في كوباية شاي، دي بقى النقطة الهبوة دي بيشوفها. لما يكون بينظر إلى الناس يقول لك والله فلان عنده كذا، بس هو صراحة عنده كذا وكذا، ما بيعرفش يقعد في مكان يذكر فيه أحد بخير، اللازم يعاقب يقول لك بس أصلنا هو عنده كذا وكذا، ما بيعرفش يثني على الناس، نفسه لا تطيق أن يكون لأحد محمدة في هذه الدنيا إلا نفسه. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع، في جزع شرر كده جوه عينيه مش شايفه، أنا عيني زي الفل ده انا عيني جميلة ازدواجية في الاخلاق ادت الى فساد المجتمع. لا اقول لك انك تطلع على مصيبة، انما اقول لك انك تطلع على عورة، ومن من الناس ليس عنده عورة، انك مخلوق اصلا بعورة، انك اصلا امرت ان تستر العورة التي هي اصل في خلقتك الطبيعية. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لفظ العورة الذي يعلم الجميع انها ينبغي ان تستر. فاذا وجدت رجلا عاريا يمشي في شارع الناس فانك ستتعجب، ما هذا قليل الحياء، الا يستره واحد مع انها خلقته. فقد امرنا بستر العورات الجسدية، كذلك امرنا بستر العورات في المعاملات، انك تستر العيوب. قال لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه على رؤوس الخلائق، وفضحه في عقر بيته. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليس فقط كلام، ان ما ينبغي ان يكون هذا الايمان له مردود في المعاملات والاخلاق، له مردود في المشاعر. انك لا يثبت لك ايمان حتى تحب اهل الاسلام، وحتى توالي اهل الاسلام، وحتى تنصر اهل الاسلام، وحتى ما يكون في قلبك تجاه اهل الاسلام هو الرحمة، وحتى تنطلق هذه الرحمة الى الجوارح رجالا ونساء، حتى يصبح هذا المجتمع مجتمع متماسك، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني اذا رأيت عورة فاذهب لتحملها، فاذهب لتسترها، قم انت واستر هذه العورة. في واحد لما بيلاقي عورة بيقول لك ايه، الحقوا يا جماعة ده فلان عنده كذا، فلان بص عليه، هو انت بتفضحه ولا بتستره؟ اذا استطعت ان تستر فافعل، واذا لم تستطع ان تستر فاسكت، اصمت، اصمت هداك الله. اصلا بقول عشان ينقذوه، ان لم تستطع ان تنقذه فاسكت، واذا اردت الانقاذ فاذهب لمن ينقذ. فالبيوت مليئة بالعورات، ولا ينبغي ان تكون عورات الناس ملوكة على الالسنة بهذه السهولة. البنات والنساء والاطفال والرجال عورات، فقر وضعف ومرض واخلاق، اشياء يحب الناس ان يستروها، يحب الناس ان لا يفهم عنهم انهم فقراء، يحب ان لا يفهم عنه انه عنده عيب في كذا، ولا انه تصرف هذا التصرف في موقف كذا، وقد رأيت انت هذا الموقف ورأيته يتصرف. يحب ان لا يعلم الناس عن ابنه كذا ولا عن ابنته كذا، فاستره ولا تتبع عورته، ولا تتحسس الاخبار، ولا تتجسس عليه حتى تكتمل الصورة. قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، لا تهمز الناس ولا تلمز الناس ولا تتبع عورات الناس، فإن هذا من المصائب. وكما قلت يخرج من هذا النصح للأمة والتعليم والاستفتاء. أن رجل يريد أن يذهب إلى عالم لمشكلة بينه وبين أخيه، فيسمي هذا الأخ أو امرأة بينها وبين زوجها مشكلة وتريد أن تتحاكم إلى الشرع فتذهب إلى عالم تستفتيه، هذا ليس من الغيبة، إنما الغيبة أن تلوك أعراض الناس فيما يكرهون وفيما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فيه. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق التي إذا استشرت في المجتمع سقط المجتمع. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. فلا ينبغي أن تكون هذه القلوب قلوب فيها ضغينة. كل الناس كما قلت يخطئ، لكنه ينبغي علينا أن نقف مع هذا الخطأ، ينبغي أن نوقف مجالسنا عن مجالس الغيبة، أن نقف مع هذا المجلس، إن مش كل مجلس نقعد فيه نجيب سيرة الناس، يبقى قاعدين خمسة أول ما يمشي الخامس يوم جايبين سيرته هم الأربعة، يبقى قاعدين أربعة يخرج واحد يجيب سيرة ثلاثة يجيبوا سيرته. ما هذا المجتمع؟ ثم أخيرا وأختم بها، أنه إذا سقط الرجل في هذا فإنه عليه أن يتحلل، عليه أن يتوب من هذا توبة عامة وتوبة خاصة. أحيانا في أثناء في معرض الكلام ربما يفلت اللسان، يسبك اللسان. كفارة المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل في نهاية المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة للمجلس. وإذا كان تعدى فعليه أن يتوب، لأن هذا إذان خطر، هذا إذان أن الإيمان لم يدخل بعد في القلب، هذا إذان أن الإيمان ما زال على اللسان فقط. يتحلل منه. هذه الأخيرة، لو أنا رحت قلت له أنا شتمتك ربما تزداد البغضاء، تحلل منه حتى لو توبة عامة. قل له سامحني لو أنا في يوم من الأيام كنت غلطت في حقك، اغفر لي لو أنا في يوم من الأيام كنت قلت عليك كلمة، سامحني، مسامحة عامة، إنك تتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، قبل أن يأتي يوم لا يمكن التحلل فيه، إنما هي حسنات وسيئات، فيأخذ من حسناتك على قدر ما اغتبت، على قدر ما وقعت فيه. فتنبهوا لهذا جيدا، فإنها تستشري في المجتمعات بسهولة جدا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر منها، ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليحذر منها وينفر منها إلا إذا كانت عظيمة كبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى عظيم لا يتكلم إلا بعظيم، وإني لا أعفى منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك واهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسد سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.